لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مبادئ العلوم. كنا وإياكم مع ضيفنا الكريم في الأسبوع الماضي قد أنهينا حديثنا عن مبادئ علم التفسير، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتكلم عن مبادئ علم أصول التفسير. فمن مراد بهذا العلم وما علاقته بعلم التفسير وغيره من العلوم؟ أما موضوعه وفضله وحكمه؟ أيضا ما الثمرات التي يمكن أن يجنيها طالب العلم من تعلم هذا العلم ودراسته؟ تساؤلات كثيرة نعرضها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة التي هي بعنوان مبادئ علم أصول التفسير. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض. باسمكم جميعا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ مساعد.
حياك الله وبياك الله.
الترحيب لكم موصول أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم. نسعد بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال منتدى الخاص بالبرنامج على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو من خلال الاتصال على أرقام الهواتف أثناء التسجيل والتي سيعلن عنها وأعلن عنها في السابق على منتدى البرنامج ضمن منتديات الصفوة. لقاؤنا هذا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل عن مبادئ علم أصول التفسير. أكرر ترحيبي بضيفي الكريم وأستهل محاوري معه بداية الشيخ مساعد ببيان المراد بهذا العلم أصول التفسير من حيث التعريف، سواء تعريف مفرداته أو تعريفه كعلم أو كتركيب إضافي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم.
يعني كطريقة تعريف المصطلحات يبتدأ غالبا بفك المضاف على المضاف إليه.
طيب.
فعندنا أصول وعندنا تفسير.
تفسير.
أما الأصول فهي جمع أصل، ويعبر به عن أسفل الشيء.
نعم.
وبعض الأصوليين لما أرادوا أن يعرفوا الأصول أصول الفقه أخذوا من هذا المعنى اللغوي تعبير، أخذوا تعبيرا وهو أنهم قالوا ما يبنى عليه الشيء.
نعم.
كأن الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره.
طيب.
فهذا مأخوذ من المعنى اللغوي. فإذا كأن الأصول مراد بها أنها الأسس التي يرتكز عليها العلم، الأسس التي يرتكز عليها العلم وتكون مرجعا له. أما من ناحية التفسير فقد سبق بيانه في الحلقات السابقة في علم التفسير، وقلنا أنه بيان معاني
القرآن.
جميل. فلو ركبنا الآن الأصول على التفسير كأننا الآن نريد أن نناقش أصول أو الأسس التي نستطيع أن نصل بها إلى بيان معاني القرآن. ويمكن نعرف بتعريف آخر نقول هي الأسس العلمية التي نرجع إليها حال بيان معاني القرآن، إما ابتداء وإما ترجيحا بين الأقوال المختلفة.
جميل جدا. إذن دكتور يتكلم عن القواعد التي يحتاج إليها المفسر، أيضا قد يتطرق الشيخ في هذا العلم لشروط المفسر وأدابه، لكن سؤالي في هذا المبدأ إن كانت هذه الشروط ستأتي لاحقا، هذه الشروط هل تطبق على المفسر فقط أم نقول على كل من يعمد إلى الاستنباط من القرآن الكريم؟
نعم، جميل. السؤال هذا مهم بناء أيضا وهو مبني على الكلام السابق حتى في حلقة علم التفسير.
طيب.
أنه ما هي مهمة المفسر؟ جميل. نتكلم الآن نحن عن مهمة المفسر وما المراد بالتفسير.
نعم.
إذا كان مهمة المفسر هي بيان معاني القرآن وأن المراد بالتفسير بيان معاني القرآن فقط، فإذا الشروط التي نحتاجها للمفسر ستكون أقل من الشروط التي نحتاجها للمستنبط.
طيب.
العلماء أطالوا في قضية شروط المفسر، ولكن إذا تؤملت هذه الشروط فإنه يلاحظ عليها أنها في الحقيقة إنما هي شروط للمجتهد
عامة.
عامة.
طيب.
ولأنهم ذكروا أنه يعني طبعا ذكروا الراغب الأصفهاني والعماد الأصفهاني والسيوطي وغيرهم، ذكروا 15 علما تقريبا. طبعا العلم الأخير سموه علم الموهبة، لكن العلوم الأولى التي ذكروها أن يكون ملما بالسنة النبوية، ملما بالسيرة النبوية، عارفا بأقاويل السلف، عارفا باللغة، عارفا بالنحو، عارفا بالصرف، عارفا بالاشتقاق، عارفا بالبلاغة بعلومه الثلاثة، عارفا بأصول الفقه. كل هذه لا يمكن تجتمع، لو نظرنا فيها لا يمكن تجتمع إلا في مجتهد مطلق.
صحيح.
فإذا يجب أن نفرق بين هذه الشروط أو انطباق هذه الشروط على مفسر، وبين انطباقها على قصف على مفسر مجتهد يعني سيستنبط، وبين انطباقها على مفسر يريد أن يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الشروط ستختزل كثيرا، ونقول إنه يلزم منه يعني يلزم منها ما يقوم عليه البيان.
تمام.
كما سبق الحديث فيها في هذا الأمر لما تكلمنا عن تعريف التفسير وقلنا أن حده البيان.
جميل جدا.
نعم.
إذا كان الشيخ يسمى أصول التفسير، هل يمكن نسميه بعلوم التفسير بعلوم القرآن؟ لأنه ورد على الموقع الشيخ بعض التساؤلات من الأخ الأسيف أبو صفوت ونايف العتيب، الكل يسأل الشيخ عن هذا العلم، هل يمكن أن يسمى علم تفسير أو علم علوم القرآن أو قواعد التفسير؟ أيضا لو تبين العلاقة الشيخ بين علم أصول التفسير وبين هذه العلوم.
نعم. هنا عند الحقيقة مسألة مرتبطة بالمصطلحات، تحرير المصطلحات.
جميل.
وكيف تعامل العلماء أو تسامح العلماء في التعبير عن هذه المصطلحات في كتبهم.
طيب.
يعني تنزعنا الآن أمر تحرير مصطلح، وأمر آخر أن بعض العلماء استخدموا هذه المصطلحات التي ذكرتها يعني في كتبهم على معاني متقاربة.
طيب.
فعلى سبيل المثال لو رجعنا مثلا إلى السيوطي، وقد سبق التنبيه على كتاب سمى كتاب التحبير في علوم التنزيل.
نعم.
التفسير، وذكرت سابقا أن السيوطي رحمه الله تعالى قد أدخل في هذا الكتاب ما ليس من مهمة المفسر أصلا.
نعم.
فيكون هذا في الحقيقة هو نوع من التسامح. كذلك لما ننظر إلى أصول التفسير نجد مثلا كتاب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اسمه أصول في التفسير.
نعم.
ونحن لو تأملنا المكتوب فيه سنجد أنه في الحقيقة فيه شيء من أصول التفسير وفيه شيء أكثر من علوم القرآن.
طيب.
كذلك قواعد التفسير أيضا لو رجعنا إلى كتاب الكافيجي واسمه التيسير في قواعد علم التفسير.
نعم.
كذلك سنجد فيه شيئا من أصول التفسير، وكذلك فيه من علوم القرآن، بل فيه ما هو خارج عن ذلك وهو الباب الأخير أو الخاتمة، ختم كتابه بفضل العلم وشرفه وأداب الشيخ والطالب.
نعم.
المقصد من هذا احنا تنازعنا إذن الآن أمران. الأمر الأول أن العلماء كان عندهم استخدام لهذه المصطلحات باستخدامات متقاربة.
طيب.
وعندنا الآن تحرير المصطلحات، فنقول أنه لو تأملنا أولا الإضافة، لما نقول أصول التفسير، علوم التفسير.
نعم.
وعلوم قواعد القرآن وقواعد التفسير.
طيب.
لما نقول أصول التفسير واضح جدا الفرق بينها وبين علوم القرآن، لأن المضاف إليه هنا التفسير والمضاف إليه هناك
القرآن. طيب.
فعلوم القرآن أوسع من أصول التفسير.
صحيح.
لو نظرنا إلى علوم التفسير وأصول التفسير أيضا سنجد أن أصول التفسير في الحقيقة هو جزء من علوم القرآن. فمثلا علم الناسخ والمنسوخ هو من علوم التفسير، لكنه ليس من أصول
التفسير.
طيب. قد يكون فيه قضايا مرتبطة بأصول التفسير من العلم، لكن كعلم أني أدرس علم الناسخ والمنسوخ بتفاصيله لا أدرسه في أصول التفسير، إنما أدرسه في
علوم القرآن،
علوم التفسير قبل.
طيب.
أيضا لما نأتي إلى علوم التفسير وعلوم القرآن سنجد النفس الناسخ والمنسوخ أنا أدرس في علوم التفسير كعلم، وكذلك أدرس في علوم القرآن كعلم.
طيب.
قد يكون نفس العلم ما يتغير، إلا أنه من علوم القرآن وهو كذلك من علوم التفسير، وهو من علوم التفسير.
طيب.
على سبيل المثال يكون أيضا الفرق واضح لما نأتي إلى مثلا علم الأداء، مثلا علم التجويد.
نعم.
أنا أدرس في علوم القرآن ولا أدرس في علوم التفسير، لأن التجويد ليس من علوم التفسير.
طيب.
أما قواعد التفسير فعندنا أيضا في المصطلح المعاصر بالذات أن الحقيقة قواعد التفسير جزء من أصول التفسير كما سيتبين إن شاء الله لاحقا عند الحديث عن مسائل هذا العلم.
إذا نقول يا شيخ أنه ممكن تكون من تسمية الكل بالجزء،
ممكن
عندما نقول أصول التفسير قواعد التفسير،
ممكن جدا، لكن هو أهم شيء أنه يعرف أنه في تسامح في مصطلح. إطلاق بعض العلماء على يعني إطلاق هذا المصطلح على كتبهم، ويتشمل أصول تفسير أو قواعد تفسير أو علوم قرآن.
جميل. إذن يا شيخ نزيد الفرق يعني نوضحه قليلا ببيان موضوع هذا العلم. لماذا الفرق بينه وبين التفسير وبين قواعد التفسير عندما نتكلم عن موضوع علم أصول التفسير أو المسائل التي يهتم ببحثها؟
جميل. موضوع علم أصول التفسير واضح جدا المراد به تفسير القرآن.
طيب.
لأن الآن الموضوع الآن أصول التفسير الموضوع هو منصب على تفسير القرآن من حيث معرفة الصحيح من غير الصحيح.
جميل.
وإذا كان هذا هو موضوعه فأي معلومة خارجة عن هذا الموضوع فإن لن تكون من أصول التفسير.
التفسير. طيب.
نعم. لا أيضا لو عند ربنا مثالا في ذلك على سبيل المثال المكي والمدني.
نعم.
منتشر جدا في كتب علوم في كتب التفسير. لكن هل نحن نأخذه الآن على أنه من علوم التفسير يعني المادة التفسيرية أو أنه من علوم القرآن؟ لو تأملنا المكي والمدني سجد أنه متنازع.
نعم.
مرة اعتبره في التفسير.
طيب.
ومرة اعتبره في علوم القرآن. ما السبب؟ هو حد البيان الذي سبق أن أشرت إليه. فإذا كانت هذه المعلومة المرتبطة بالمكي والمدني لها أثر في بيان المعنى ففي هذه الحالة ستكون من موضوع علم التفسير.
طيب.
وإذا كانت هذه المعلومة ليس لها أثر فإنها لن تكون من موضوع علم التفسير.
جميل.
على سبيل المثال أيضا سريعا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. من الشاهد؟ هل هو موسى عليه السلام أو هو عبد الله بن سلام؟ من قال أنه عبد الله بن سلام يحتج عليه بأن السورة مكية وأمر عبد الله إنما كان في المدينة.
صحيح.
في هذا المثال احتجنا إلى ماذا؟ قضية المكي والمدني فتكون لا شك من صلب التفسير في هذه الحالة.
طيب.
لكن في أحوال كثيرة قد لا يكون لها أثر في التفسير في البيان.
جميل.
يعني مثلا لما قلت سورة تبت هدى بلهم وتب نزلت في مكة قد لا يكون لها أثر في البيان.
هنا.
وإن كنت قد استفيد من المعلومة في موضوع آخر لكن الآيات لما في السيرها واضحة من دون أن نحتاج هذه المعلومة.
جميل جدا. بداية الشيخ التأليف في هذا العلم هل كانت متزامنة يعني مع بداية العلوم الأخرى كونها يعني منثورة في كتب السنة في كتب التفسير بعد ذلك أم أنه الشيخ بدأ علما مستقلا بمؤلفاته بالمصنفين في هذا الفن؟
أيضا أصول التفسير ككثير من العلوم الإسلامية في قضية التدرج حتى الوصول إلى أن يوجد مؤلف يمكن أن يكون هو العمدة أو الأصل في هذا العلم.
جميل.
يعني على سبيل المثال لما نأتي إلى أصول الفقه يقال أن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من ألف في أصول
الفقه
يعني هو المؤلف الأول في كتاب الرسالة.
نعم.
ثم بعد ذلك بدأت التأليف تكثر وتنتشر. نفس القضية في أصول التفسير. على سبيل المثال لو رجعنا يمكن نقسم يعني مسائل هذا العلم على ثلاث أقسام.
طيب.
في عندنا مسائل أصول التفسير في أثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعه.
نعم.
ثم عندنا مسائل متفرقة في كتب التفسير ومقدمات المفسرين وعلوم القرآن. ثم عندنا الكتب المدونة خاصة بهذا العلم. وأول رسالة يمكن أن يقال إنها يعني دونت في هذا وجمعت أطراف كثيرة من هذا العلم اللي هي رسالة شيخ الإسلام. ورسالة شيخ الإسلام كما أشار هو في السؤال الذي ورد إليه أنه سئل عن قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره.
جميل.
وسميت هذه الرسالة فيما بعد باسم مقدمة في أصول التفسير.
يعني سميت ما هو الشيخ الإسلام؟
لم يسميه الشيخ الإسلام.
نعم.
الذي سماها هو محمد جميل الشطي مفتي الحنابلة في دمشق لما طبعها.
طيب.
وكان أحد من اعتنى بها وطبعها. وقد ذكر هذا الدكتور عدنان زرزور في تحقيقه للرسالة يعني مقدمة شيخ الإسلام.
طيب.
ونبه على أن الذي سماها بهذا الاسم هو مفتي الحنابلة في دمشق.
جميل. الشيخ تلاحظون يعني الاستقلالية التأليف في هذا العلم يعني غالبا العلوم بدأت الاستقلالية في القرن الثالث أو في آخر القرن الرابع في بداية القرن الرابع في هذا العلم. ألا يلاحظ الشيخ أن استقلالية التأليف فيه كانت متأخرة نوعا ما بما أن هذه الرسالة هي أول ما ألف؟
طبعا هو الآن بناء نتكلم عن بناء على ما وصلنا قد يكون يعني هناك كتب ما نعلم عنها لكن بناء على ما وصلنا نقول بالفعل أنه تأخر التأليف.
جميل.
في هذا الموضوع مثل ما تأخر التأليف في طبقات المفسرين.
أي نعم.
يعني السيوطي رحمه الله تعالى استغرب أن لا يوجد للمفسرين طبقات مثل ما يوجد للفقهاء وللنحاة وللغويين وللمحدثين وللأدباء وللقراء ولم يجد للمفسرين طبقات تخصهم.
الشيخ مساعد كما أشرتم آنفا أن هذا العلم وجدت له بدايات في أثار الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في أقوال الصحابة هل يمكن الشيخ أن نعتبر هذه الأشياء هي المستمد الأول لهذا العلم؟
لا شك أن هذه القضايا الروائية التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة واتباع التابعين أو التابعين واتباعهم لا شك أنها هي المستمد الأول من العلم. وأن لو أردنا أن نتكلم عن يعني الأصول التي استمد منها نبتدئ بما ذكرت أنت ويمكن نقسمها أن نقول أن أولا عندنا أصول روائية منقولة في مسائل هذا العلم.
جميل.
بحيث أن لو جمعت هذه الأصول يمكن تشكل لنا جزء كبير جدا من هذا العلم.
طيب.
هذه الأصول الروائية يمكن نقسمها إلى قسمين.
طيب.
عندنا نصوص نصت على بعض مسائل العلم نصا واضحا. وعندنا استدراكات في التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو في تفسير الصحابة أو التابعين أو تبع التابعين، يعني استدراكات قام بها أحد هؤلاء على يعني غيره.
طيب.
هذه الاستدراكات أيضا لو نظرنا إليها سنلاحظ أننا يمكن نستنبط منها مجموعة من
مبادئ
أصول التفسير.
طيب.
هذه.
طيب.
والاستدراكات والله الحمد منها الآن قد يعني قام أحد الباحثين وهو الأخ نايف الزهراني بجمع هذه الاستدراكات في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين وانتهى منها، ولعل إن شاء الله في إذا نوقشت الرسالة وخرجت نظفر بمجموعة جدا من الأمثلة لأصول لمسائل أصول التفسير من خلال هذه الاستدراكات، وسيأتي مثال إن شاء الله لهذه المسألة.
النوع الأول يا شيخ اللي هي النصوص، هل جمعت؟
لا، النصوص لم تجمع، وأيضا ممكن أيضا هذا يعرض للباحثين في أنه إذا كان عند أحد الباحثين تصور لأصول التفسير فإنه يمكن من خلال قراءته للمروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين وكذلك بالنظر للإدراكات أن يستخلص المسائل المرتبطة بأصول التفسير،
ويمكن أن يستفاد من منهجية الشيخ نايف في هذا.
ممكن جدا. طيب. نعم، اللي طرحه الأخ نايف ممكن يستفاد منه استفادة كبيرة جدا لأنه استوعب الطبقات الثلاث وهي المرجع الأصل عندنا للتفسير.
طيب.
نأخذ أمثلة تدل على وجود يعني أصول لهذه المسائل.
جميل.
في حديث عائشة رضي الله عنها في قول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، وهذا رواه البخاري عن عائشة.
طيب.
هذا الأثر يمكن أن نستفيد منه يعني من تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن هناك أناس سيأتون إلى هذا الكتاب ويفسرونه على غير وجهه ويعتمدون فيه على المتشابه، يضلون ويضلون.
طيب.
فهذه الإشارة من صلى الله عليه وسلم أنه سيقع شيء من التحريف في فهم الكتاب وليس في الكتاب نفسه إنما في فهم الكتاب يجعلنا أننا نتصدى لهؤلاء ونحذر منهم، يعني عندنا الحذر ثم الجانب الآخر وجانب التصدي.
جميل.
كما هو ملاحظ في استدراكات السلف على بعض الفرق التي برزت عندهم في وقتهم، والمجال لا يسمح بعرض أمثلة كثيرة لكن لعل ما يعني سأذكره سيكون فيه بعض إشارات لهذا.
طيب يا شيخ لو يعني أوضحتم كيف تربطون بين هذا المثال وبين علم أصول التفسير بمعنى أن هذه المسائل تبحث في هذا العلم؟
لأنه الآن عندنا الآن ما قبل قليل قلنا أنه أصول التفسير لما ذكرناها أنه عندنا فيها كيف نميز الصحيح من
غيره،
أي من غيره. هذا جميل. المثال يعطينا يعني يرجع إلى هذا الأصل أنه فيه تمييز بين الصحيح من غيره، أنه هناك ناس يفسرون القرآن تفسيرا غير صحيح.
أي نعم.
فنحذرهم ونتصدى لهم.
طيب.
حديث أيضا سبق في الحلقات الماضية وهو اعتبره من أصول التفسير لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما ذكر عبد الله مسعود. قال قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
طيب.
الآن لو نظرنا إلى هذا الأثر ممكن نقول من الأصول التي نستفيدها، طبعا قلنا أما استنباطا أو أنه ينص عليه الأثر.
صحيح.
من الأصول نستفيدها أول مسألة هو الأخذ بلغة العرب، لأن هؤلاء أخذوا بلغتهم وفهموا الظلم على لغتهم.
طيب.
والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لم ينههم عن هذا، هذه واحدة.
طيب.
القضية الثانية الأخذ بالعموم لأنهم قالوا أينا لا يظلم نفسه.
أي نعم.
فعمموا معنى الظلم.
طيب.
القضية الثالثة اللي هي الاجتهاد، جواز الاجتهاد، وهذا سبق أيضا التنبيه عليه لما تكلمنا عن تاريخ التفسير.
صحيح.
قضية رابعة الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرجع في تفسير القرآن.
طيب.
قضية خامسة تفسير القرآن بالقرآن أصل يعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسر آية بآية. صحيح. يعني نبهنا إلى هذا المسلك.
تمام.
فإذا هذا الأثر يمكن نستفيد من هذه الفوائد، وقد يأتي من يستفيد منه في تأصيل قضايا أصول التفسير غير هذا الذي ذكرت. فهذه الخمس قضايا يمكن نستفيدها من هذا الأثر.
جميل، لعل نكتفي بالأمثلة يا شيخ ونذكر مثال أخير
لو سمحت. عندنا طيب مثال أمثلة مهمة للتوضيح الفكرة، نأخذها سريعا على العموم. عندنا أيضا حديث إذا رواه البخاري، قال أن رأى عن ابن مسعود أن رجلا أصاب امرأة من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ هذا قال لجميع أمتي. وهذا اللي احنا نقول عنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا المقصد من هذا أن في الآثار والأحاديث ما يدل على هذا. عندنا مثال طويل لكن أكتفي منه يعني هو كله شاهد، لكن نأخذ جزء من الموضوع في قول سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه الآية ذكر الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الرحمن الزهري قال سألت زيد بن أسلم عن قول الله وجاءت سكرة الموت بالحق الآية، فقلت من يراد بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت رسول الله؟ فقال وما تنكر؟ قال الله عز وجل لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال ثم سألت صالح بن كيسان عنها، فقال لي هل سألت أحدا؟ فقلت نعم قد سألت عنها زيد بن أسلم. طيب. فقال ما قال لك؟ فقلت أبدل تخبرني ما تقول. فقال لا أخبرنك برأي الذي عليه رأيي فأخبرني ما قال لك. قلت قال يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما علم زيد؟ لا سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب، إنما يراد بها بهذا الكافر. ثم قال اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك إلى آخر الأثر. هذا الكلام من ابن كيسان يفيدنا فائدة لما ذكر قال ولا معرفة من كلام العرب، يعني كأنه من شروط المفسر أن يكون إيش عارف من كلام العرب. أيضا لما قال اقرأ ما بعدها أيضا التنبيه على ماذا؟ على قضية السياق، أن السياق يدل نعم يدل على المعنى. هذه طبعا عندنا ولا كما قلت لك في أمثلة كثيرة جدا يمكن نستنبط من خلالها أصول التفسير، وهي كثيرة جدا في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين. جميل. أما النوع الثاني والأخير في هذا اللي هو الاستقراء. جميل. وهذا الاستقراء طبعا لا أقصد به الأول، لأن الأول فيه منصوصات. جميل. لكن الآن الاستقراء في أننا نجمع أمثلة متكاثرة متنوعة ونستنبط منها قاعدة، مثل قضية القواعد الترجيحية التي ستأتينا أو قواعد التفسير، لما نقول مثلا أنه إذا تنازع اللفظ معنى أشهر وأقل فإننا نقدم المعنى الأشهر.
أينها.
مثل هذا إنما يأتي بماذا؟ بالاستقراء. جميل. فالقواعد الترجيحية مبناها على الاستقراء، وكذلك غيرها من قضايا في أصول التفسير.
جميل. نعم. جدا دكتور، لعلي أنتقل للمبدأ السادس ليفصل الحديث نوعا ما، لأن الشيخ قد يشكل على طلبة العلم علاقة هذا العلم ونسبته إلى علم التفسير، إلى علم علوم القرآن عموما، أيضا يا شيخ إلى علوم العربية سواء علم اللغة والبلاغة. بعض السائلين الشيخ على الموقع قال ما علاقة علم أصول التفسير بعلم أصول الفقه؟
نعم، وسبق الإشارة إلى النسبة بين علم التفسير وأصول التفسير. طيب. وكذلك بين علم أصول التفسير وعلوم القرآن. يعني ممكن نرتبها نقول أصول التفسير جزء من علم التفسير، وعلم التفسير جزء من علوم القرآن كما سبق الإشارة الموجزة ببعض الأمثلة. أما نسبة إلى علوم اللغة والبلاغة، طيب، فلا شك أن شيئا من أصول التفسير مرجعها علم اللغة وعلم البلاغة، خصوصا ما يتعلق أحيانا بالقواعد الترجيحية أو قواعد التفسير، لأنه مستقاهم من اللغة، يعني من لغة العرب، إما من نظمها وإما من كلامها.
طيب.
كذلك علم الفقه أو علم أصول الفقه بالذات، فأيضا هناك بعض القواعد الأصولية التي سبكها علماء الأصول لها ارتباط كبير جدا جدا في أصول التفسير. طيب. وإن كانت ليست كثيرة مثل كثرتها في دخولها في علوم القرآن، لكن يوجد وإن كان قليلا. لكن علم التفسير، علم أصول التفسير غير علم أصول الفقه. أصول الفقه هي للاجتهاد في فهم حكم الله افعل ولا تفعل.
صحيح.
وأصول التفسير لمعرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا يريد الله بهذا وماذا يريد بهذا. ففي فرق بين العلمين، يعني في فرق بين العلمين، وإن كان يمكن أن تدخل بعض القضايا كما قلت لك ومسائل قليلة جدا من أصول التفسير في أصول، من أصول الفقه في أصول التفسير.
الشيخ، المسائل المشتركة بين هذين العلمين بين أصول التفسير وأصول الفقه، ألا يمكن لو أرجعناها قليلا نقولنا قد تجتمع في، لو بعضها ليس كلها، قد تجتمع في أنها كلها مباحث لغوية مثل دلالات الألفاظ مثلا؟
ممكن تجمع في بعض دلالات الفاظ ممكن تجمع في غيرها.
أين؟
وهنا ملحظ لعلك يعني نبهتني عليه وهو أنه لماذا يوجد هذا الاشتراك.
طيب
السبب وجود هذا الاشتراك أن المستند واحد وهو القرآن.
صحيح.
فالمفسر لما يأتي للقرآن يأتي إليه على إيش؟ على جهة التفسير.
نعم.
والأصولي لما يأتي القرآن يأتي إليه على جهة الاستنباط، فهذا يستنبط وهذا يفسر.
طيب.
فإذا المرجع لهما واحد،
فأثر في
العلم، فلا يبعد أن يكون في التقاء بين المفسر والأصولي اللي في أصول الفقه في قضية ما، ويكون في اشتراك يكتبونها علماء أصول الفقه ويستفيد منها من يكتب في أصول التفسير أو في علم التفسير. ودائما الأسبق هو الذي يكون له الفضل في التأثير على المتأخر في الكتاب.
تمام جدا. طيب يا شيخ، بعد بيان هذه الاستقلالية وهذه العلاقة بين أصول التفسير وبين العلوم الأخرى، إذا أذنتم للشيخ أن نخص علم أصول التفسير بشيء من الحديث ببيان فضائله والأشياء التي ممكن أن تجتنى من وراء هذا العلم.
طبعا بما أنه مرتبط بالتفسير،
طيب،
فكأنه سيأخذ شيئا من فضل التفسير. علم التفسير، فنحن لا نستطيع أن نعرف يعني نبين كلام الله سبحانه وتعالى بعد أن نعرف الأصول التي يبين بها كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قد يقول قائل بعض الأصول معروفة، نقول نعم، لكن الآن نحن نرتب أنه الآن نحتاج إلى الأصول لكي نصل إلى ماذا؟ إلى فهم هذه المعاني. كون بعض الأصول قد تكون بالنسبة لنا موجودة وقد اكتسبت، لا يعني ذلك أننا لا نعمد إلى أصول التفسير ونرتب عليه فضلا، فنقول أنه تابع في الفضل لعلم التفسير. فما كان في علم التفسير من فضل وكونه مرتبط بكلام الله فكذلك هو لأصول التفسير، لأنه الأسس التي يبنى عليها فهم المعنى.
جميل. الحكم يا شيخ، إذا نظرنا لحكم علم التفسير، هل نقول انسحب على علم أصول التفسير نظرا للاقتران بينهما سواء من الناحية التعليمية وتعلم هذا العلم أو من ناحية تعليمه للناس وتدريسهم؟ بمعنى شيخ بسؤال طريقة أخرى، هل على طالب العلم يجب عليه أن يبدأ بعلم التفسير بداية أو بعلم أصول التفسير؟
جميل. أيضا الحكم نفس الحكم، لأنه بنفسه فرض كفاية، و إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
جميل.
أما قضية التعلم، ولعله إن شاء الله سيأتي لها يعني
تفصيل
آخر، فالحقيقة في إشكالية واضحة جدا في تعلم التفسير، أن كثيرا ممن يعلمون التفسير لا يقدمون لتعليم التفسير بمقدمات مرتبطة بصلب التفسير.
تمام.
والذين بعضهم يقدم ببعض القضايا المرتبطة أو مقدمات للتفسير غالبا ما يأتي لقضايا مرتبطة بفضل القرآن وتعلمه عموما، وكذلك بقضايا عامة مرتبطة بعلم القرآن. أما كقضايا أصول تفسير بحيث أنها تؤثر على منهجية تلقي التفسير وعلى قدرة المتلقي على أن يقرأ ويفهم في التفسير، فهذا نادر جدا، يعني نادر جدا.
ترون الأولى يا شيخ؟
لا شك أنه أولى
أن يقدم أصول التفسير
جدا، لأنه كما سيأتي إن شاء الله يسهل عليه جدا القراءة في كتب التفسير والاستفادة منها.
الشيخ مساعد حفظك الله، أنت أشرتم سابقا إلى موضوع هذا العلم، علم أصول التفسير، لكن إذا أذنتم للشيخ في المبدأ التاسع أن نبين بشيء من التفصيل دون الخوض في هذه المسائل، لكن نبين المسائل التي يمكن أن تبحث في هذا العلم.
الحقيقة أيضا مسائل هذا العلم التي يقدمه الآن يعني هي اجتهاد خاص.
طيب.
ومن كتب في أصول التفسير سواء يعني من السابقين أو من المعاصرين،
نعم،
قد يكون ذكر مسائل أخرى. يعني الذي من خلال نظري لهذا الموضوع الذي رأيته يمكن أن نقسم مسائل أصول التفسير إلى ثلاثة أقسام.
طيب.
القسم الأول مقدمات نظرية.
جميل.
وهذه تشمل المصطلحات وطرق التفسير وتعريف التفسير وتعريف المفسر وكذلك شروط المفسر وأدابه.
طيب.
هذه تقريبا تكون كمقدمات نظرية في مقدمة أصول التفسير.
لا.
والثاني اللي هو القسم الثاني في معرفة الاختلاف، وفي معرفة الاختلاف عندنا في قضايا من أهمها أسباب الاختلاف، وهذه أعتبرها من القضايا المهمة والجوهرية في أصول الفقه في أصول التفسير. والقضية الثانية في الاختلاف اللي هي أنواع الاختلاف
بين المفسرين. طبعا.
إيه نعم، اختلاف المفسرين.
طيب.
يعني أنواع الاختلاف.
طيب.
ومن المعروف أن أنواع الاختلاف لا تخرج عن اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد.
جميل.
القسم الثالث كيفية التعامل مع هذا الاختلاف، وهذا يشمل توجيه عبارات المفسرين.
طيب.
وهو مهم جدا، يعني توجيه عبارات المفسرين من القضايا مهمة جدا والتي يستخدمها المفسرون في كثير من تطبيقاتهم، يعني يقول لعله يقصد كذا وكأنه أشار إلى كذا وقال كذا وهو يريد كذا، وهذا من فقه المفسر لما ذكر كذا. هذه توجيه للأقوال، بحيث أنه قد القارئ لما يقرأ عبارة مفسر المفسرين ما تنطبق معه عبارة مفسر مع الآية، يحس فيه شيء من البعد.
صحيح.
فبعض العلماء ينبه على أن ما ذكره مفسر إنما ذكره لغرض معين.
نعم.
لهذا هو علم التوجيه، وهو مهم جدا لتوجيه أقوال المفسرين. القضية الثانية في كيفية التعامل اللي هي الترجيح بين المفسرين، وهذا اللي يشمل قواعد الترجيح، فهذا أيضا من القضايا المهمة جدا فيما يتعلق بأصول التفسير. إذن عندنا الآن مقدمات نظرية والاختلاف في التفسير، ثم كيفية التعامل مع هذا الاختلاف، يعني في الغالب أنها تدور في هذه القضايا الثلاث.
من خلال بيان هذه المسائل الشيخ، وأنتم أشرتم قبل قليل إلى ضرورة تقديم طالب العلم لهذا العلم، لكن الشيخ دعنا نبسط القول حول الفوائد والثمرات التي أيضا ممكن أن يجنيها من طلبه لهذا العلم ومن دراسته على المختصين، لاسيما في بداية طلبه. شيخ،
الفوائد والثمرات، طبعا أذكر بعض الفوائد في معرفة أصول التفسير.
جميل.
أرى أن أول فائدة لمن قرأ أصول التفسير على هذا التقسيم، أول فائدة يجنيها بإذن الله، هي أن القراءة في كتب التفسير بالنسبة له تكون يسيرة.
تمام.
لأنه إذا استوعب أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف،
جميل،
فإن شطرا كبيرا جدا مما يوجد في كتب التفسير من هذه القضايا قد انتهى عنده وصار واضحا،
تنحله كثير من المشكلات،
تنحله كثير جدا جدا من المشكلات التي كان في السابق يحس بماذا بصعوبتها وعدم إدراكه لها.
طيب.
ولو كان طبعا في فسحة من وقتها كان ضربنا بعض الأمثلة أنه كيف أنه مثلا معرفة نوع الاختلاف كيف أن تفيده في أو تيسر عليه فهم التفسير.
لا.
الفائدة الثانية أيضا تناسق التفسير عند المفسر، إذا كان ضابطا لأصول التفسير فإن تفسيره منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي يكون متناسق على قواعد علمية ثابتة
مؤصلة،
يعني مؤصلة.
نعم.
وتجد أنه يندر عنده أن يخرج عن هذه القواعد.
جميل.
يعني لا ذاك أنه قد لا يخرج، قد يخرج لأسباب معينة لكنها منضبطة عنده في كل التفسير، لأنه هذه مسألة أيضا علمية مهمة. لكن نشير إليه لأن بعض من يبحث في مناهج المفسرين قد المفسر يذكر في مقدمة التفسير أنه سيعمل إلى كذا كذا كذا، ثم فجأة في موطن من مواطن أو موطنين يخالف ما أصله، ليس هذا يعني أنه قد خرم قاعدة وذكرها، لأنه قد يكون هناك أسباب معينة جعلته يترك ما أصله في المقدمة، هذا يبحث في مجاله المحدد. لكن أضرب على سبيل المثال، لما تأتي إلى ابن جزي الكلبي قدم مقدمة رائعة وفيها كما سيأتي إن شاء الله قضايا في أصول التفسير، لما أن تقرأ في تفسير تجد أنه منضبط ومتناسق مع هذه القضايا التي طرحها.
جميل.
الفائدة الثالثة البعد عن الأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة، البعد عن الأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة، لأنه إذا كان عنده تمكن من معرفة القواعد الترجيح وكيف يرجح وما إلى شاته تقدم قول على قول، فإنه شك سيكون مبتعدا جدا حينما تعرض عليه الأقوال الشاذة والضعيفة، فإنه لا يتخيرها ويبتعد عنها.
شيخ مساعد، هل أفهم من هذا أن إذا كان المفسر في أصول التفسير قد اعتمد على أصول خاطئة سواء عقدية وغيرها، هل يكون له أثر كبير في تفسيره؟
هي جدا لا شك، أي قاعدة يعني يعمدها المفسر إن كانت القواعد سليمة فإنها لا شك تؤثر نتائج سليمة، وإذا كانت القواعد غير سليمة فستؤثر على إيش نتائج غير سليمة قطعا. والمجال يعني لا يسمح أيضا بذكر أمثلة، لكن موجود يعني في كتب التفسير يوجد كثير جدا ممن يكون عندهم قواعد في الأصول غير سليمة فتؤثر على التفسير.
طيب.
الفائدة الرابعة اللي ممكن نذكرها هي القدرة على تمييز الصحيح من غيره في التفسير.
جيد.
وهذه لا شك أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني إلى دربة وإلى مران وإلى تكرار في القراءة في كتب التفسير ومحاولة التعامل معها. ويمكن القول بأنه هذا اللي هو التمييز بين الصحيح من غيره هو الهدف الأكبر في دراسة أصول التفسير.
تمام.
يعني تمييز القوى الصحيحة من غيرها. هذا يقودنا إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه هل هناك بالفعل أصول يرجع إليها حال الاختلاف وأنه لا بد من معرفتها؟ لأنه هذه مسألة قد يقول قائل يعني ينازعك فيها، يقول كيف أنت تضع لي أصولا أرجع إليها حال الاختلاف. من أين جئت بهذا؟ فهذه المسألة لابد من العناية بها وتأصيلها، أنه يجب أن نتفق أولا على أن هناك أصولا يرجع إليها حال الاختلاف.
طيب.
إلا أنه لا يمكن أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى مفتوحا يقرأ كيفما اتفق وكل إنسان يفهم منه كيفما اتفق، فلابد من وجود أصول وضوابط يفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى.
شيخ مساعد، بعد هذا البيان لثمرات هذا العلم وفوائده، لا شك أن المشاهد الكريم وطالب العلم خصوصا يحتاج الشيخ إلى بيان بعض الكتب التي تعينها على إدراك هذا العلم وطلبه. إذا أذنتم لي شيخ أن أخصص بقية الحلقة لبيان أهم الكتب وإمكانية التدرج بينها بالنسبة لطالب العلم.
نرجع الآن إلى يعني ننهي الحديث عن الكتب، والحقيقة الكتب كثيرة جدا، فنبتدأ بأول كتاب سبق أن ذكرناه طبعا. وهو مقدمة في أصول التفسير.
جميل.
يعني هذا الكتاب الحقيقة من هو أنفس كتاب كتب في أصول التفسير يعني على الإطلاق، يعني في رأيي الخاص أنه هذا الكتاب، لأنه أصلا كان السؤال موجه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن يذكر للسائل قواعد تعين على فهم التفسير. القرآن.
جميل.
فكتب شيخ الإسلام هذا الكتاب بناء على ومنطلقا من هذا السؤال. هذه المقدمة اشتملت على قضايا، منها بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكذلك اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ثم انتقل إلى نوع الاختلاف المستند للنقل والمستند للرأي أو الاستدلال، ثم ذكر أحسن طرق التفسير، وضمن كلامه في أحسن طرق التفسير الكلام عن الإسرائيليات وكلام أيضا عن التفسير بالرأي، وختم بالتفسير بالرأي رسالته هذه.
طيب.
هذه الرسالة هي كما قلت لك مهمة جدا، وأرى أن أي طالب لعلم أصول التفسير يحسن به أن يقرأ هذه الرسالة مرة بعد مرة، وأن يأخذ من فوائدها، لأنها مليئة جدا بالفوائد، وإن كانت هذه الأصول الخمس الأربع ذكرتها، لكن داخل هذه الأصول شيء كثير جدا من الفوائد.
طيب.
الكتاب الثاني الفوز الكبير في أصول التفسير. وهذا للكندهلوي اللي هو ولي الله أحمد الكندهلوي، وأيضا هذا الكتاب الحقيقة أيضا مهم، لأن الكندهلوي رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب، وإن كان أضاف أشياء كثيرة ليست في أصول التفسير، لكنه قد ضمن هذا الكتاب قضايا ومسائل قد تكون دقيقة لا يدركها إلا من قرأ في التفسير واستشكل ثم وصل إلى حل. على سبيل المثال مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين، وإن كان غيره طرحه، لكن هو أشار إلى أنه هو فهم بنفسه أو وصل بنفسه إلى التفريق بين مصطلح متقدمين ومصطلح متأخرين. كذلك كون أسباب النزول إنما هي أمثلة للمعنى وكيفية معالجة أسباب النزول، كذلك ذكر شروط المفسر، وكذلك ذكر حل بعض الخفايا الواقعة في تفسير الصحابة والتابعين، وكذلك توجيه أقوال المفسرين، كل هذا موجود في هذا الكتاب.
طيب.
الكتاب الثالث أصول التفسير وقواعد للشيخ خالد العك، وهذا الكتاب طرح ثلاث قضايا كلية، الأولى مناهج المفسرين، والثانية أصول الفقه وتطبيقاته، والثالثة بعض علوم القرآن. طيب. هذا الكتاب الحقيقة عنوانه وإن كان يعني ضخما إلا أنه يعني ما فيه لا يتناسب مع العنوان، لأنه أوسع من لا الذي في باطنه أوسع من العنوان.
طيب.
وفي شيء من أصول والقواعد، لكن في شيء كثير جدا ليس له علاقة بأصول التفسير وقواعده.
لعل أرضي الشيخ للمخرج. طيب تفضل.
عندنا الآن في بما أن ذكرنا أصول الفقه وتطبيقاته، وأيضا هناك كتاب عندنا اسمه دراسات في أصول التفسير للدكتور محسن عبد الحميد.
لا.
وهذا بالحقيقة أيضا ليس كتابا في أصول التفسير، وإنما الحقيقة في أصول الفقه.
هنا.
وأخذ تطبيقات أصول الفقه من خلال القرآن، يعني إذا ذكر مسائل في أصول الفقه وطبق عليها من القرآن. الرابع عندنا الكتاب بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور الأستاذ دكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، وهذا الكتاب على قسمين، القسم الأول في الأصول والقسم الثاني في المناهج، وطرح في القسم الأول تعريف التفسير والفرق بينه وبين التأويل، وكذلك طرح مصطلح أصول التفسير ونشأة علم التفسير ومراحله واختلاف المفسرين وأسبابه وأساليب التفسير وطرق التفسير، ثم دخل في مناهج المفسرين والقسم الثاني.
الشيخ مساعد، كما فهمت منكم قبل اللقاء أن مناهج التفسير ممكن أن تكون علم مستقل.
نعم.
له مصنفات وله تأليف.
أي نعم، علم مستقل غير علم أصول التفسير.
طيب.
ولهذا الدكتور مثلا كتب هذا وميز، قال أصول ومناهج.
جميل.
الكتاب الذي بعده فصول في أصول التفسير للمتحدث بين يديك، وقد طرحت في هذا الكتاب تعريف التفسير وأصول التفسير وكذلك مراجع أصول التفسير وحكم التفسير وطرق التفسير واختلاف السلف في التفسير وأسباب الاختلاف في التفسير والإجماع في التفسير والأصول التي يدور عليها التفسير وطريقة السلف في التفسير وتوجيه أقوال السلف في التفسير، ثم القواعد التفسيرية العامة، ثم القواعد الترجيحية.
هذا كتاب متاحشة؟
نعم موجود، كل كتب هذه موجودة. طيب. الكتب التي ذكرها كلها موجودة. جميل. بعد ذلك عندنا تفسير القرآن أصوله وضوابطه أيضا للأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، وأيضا تحدث فيه عن معنى التفسير وأصوله، ثم مصادر التفسير وضوابط التفسير وقواعد التفسير وشروط المفسر وآدابه، ثم كتب في موضوع يعني انتهى عند شروط المفسر وآدابه.
طيب.
لو تلاحظ الآن موازنة بين هذه الكتب الثلاثة، لما ذكرت لك ما ذكرته أن مسائل أصول التفسير اجتهادا مننا تحوي كذا وكذا وكذا
من الاختلاف،
ستلاحظ أن بعض مثلا الدكتور فهد الرومي كتب بعض أفكار والدكتور العبيد كتب بعض أفكار فأدخلوها في أصول التفسير، ومسألة كما قلت لا مشاحة وإنما هي نوع من الاختيارات.
جميل.
عندنا كتب في موضوع معين من يعني في أصول التفسير، مثلا كتاب الثلاثة المفسرين أسبابه وأثاره أيضا الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله النيسان، فهذا في اختلاف المفسرين،
في جزء من أصول التفسير،
جزء من أصول التفسير.
طيب.
كذلك عندنا كتاب أسباب اختلاف المفسرين للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، وهذا كتاب أيضا صغير، والحقيقة من ميز هذا الكتاب أن المؤلف حفظه الله يذكر السبب والأمثلة بحيث أن القارئ ما يتوه يعني في بعد ونقاشات بعيدة، إنما يأخذ المثال السبب ومثال السبب
أكثر وضوح.
نعم، بحيث أنه يستوعب مباشرة فكرة أسباب الاختلاف. عندنا بعدها كتاب
بالنسبة لشيخ الأسباب الاختلاف، لا تبحث كثيرا في علوم القرآن؟
لا، غالبا تبحث في أصول التفسير، قد يشار إليها لكن في الغالب في أصول التفسير.
طيب.
عندنا أيضا كتاب قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت، وهذا الكتاب في القواعد العامة.
أين؟
هذا كتاب القواعد العامة، ويتضمن أيضا شيء من القواعد الترجيحية، بمعنى أن المفسر إذا أراد أن يفسر يحسن يعرف شيء من القواعد العامة المرتبطة بالتفسير. مثلا لما نقول مثلا إن تفيد التأكيد على سبيل المثال، فلما يأخذ في ذهن أنه إن تفيد التأكيد، الجملة الاسمية تفيد الثبوت، الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، هذه يستفيد من هذا الكتاب كثيرا ويكون مستحضرها وهو يفسر القرآن. وفي كما قلت لك شيء من القواعد الترجيحية التي تميز بها كتاب قواعد الترجيح عند الدكتور حسين الحربي، وهذا الكتاب يعني نفيس جدا ولكنه نافذ الآن، ولعل الشيخ حسين يطبع الكتاب مرة أخرى لأنه من أنفس ما كتب في هذا الباب، اللي هو بل هو أنفسها اللي هو قواعد الترجيح بالذات، استوعب استيعابا واسعا جدا. عندنا كذلك رسالة، قبل ما ننتقل في هذا، رسالة الموافقات، آسف، الموافقات للشاطبي، نذكرها هنا لأهميتها في قضية قسم الكتاب الذي نص عليه الشاطبي ويتكلم عن المصادر الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. لما تكلم في الكتاب تكلم الحقيقة عن قضايا مهمة جدا 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 في علوم القرآن.
طيب.
أو كذلك في أصول التفسير، وكذلك لما تكلم عن أمية الشريعة نص على قضايا مهمة أيضا في أصول التفسير، فهو وإن لم يكن في يعني من كتب أصول التفسير إلا أنه الحقيقة يمكن يقول أنه ضمن هذا، لو أخرج لكان جزءا صغيرا في أصول التفسير.
شيخ مساعد، من هنا يمكن أن نشير إلى ضرورة رجوع طالب العلم إلى المختصين، إلى المشايخ، لأن مثل هذا الكتاب يعني قد يبحث في غير مظانه، يعني بحث أصول التفسير في كتاب الموافقات، فنقول لابد من الرجوع إلى من يدله على المواطن هذه الفوائد.
هذا جيد، هذا صحيح، أنه في بالفعل بعض الكتب لكن تحتاج إلى دلالة.
نعم.
يعني من خلال القراءة في الموافقات خرج، لكن قد لا نجد في كتب أصول الفقه الأخرى مثل ما نجد في الموافقات.
صحيح.
وكذلك أن قد نجد في كتب اللغة أو غيرها قضايا مرتبطة بأصول التفسير ويهم يعني وتهم الباحث في أصول التفسير، ممكن نقلها. طيب. إلى كتب
أصول التفسير.
أصول التفسير.
طيب.
عندنا أيضا من الكتب قواعد كتاب الإجماع في التفسير للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وهو ناقش قضية الإجماع اللي هي تكون إيش مقابلة لقضية الاختلاف.
طيب.
يعني في قسيمة لقضية الاختلاف. كذلك دراسة جديدة لأسباب الخطأ في التفسير، دراسة تأصيلية.
طيب.
للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب، أيضا هذه مهمة لأن فيها تمييز للأقوال الصحيحة من الضعيفة، وأيضا يضاف إليها كتاب الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وأثارها للدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش، أيضا في هذا الباب لأن فيها يعني إمكانية التعرف على متى نحكم على القول بأنه شاذ، متى نعرف أن القول هذا ضعيف وأن القول هذا صحيح؟ هذه أمثلة تطبيقية موجودة في هذين الكتابين يمكن الاستفادة منهما.
جميل جدا. الشيخ مساعد، ما ذكرتم كتاب القواعد الإحسان لابن سعدي، فلا أدري هل لا يعد من أصول التفسير؟
نعم، الحقيقة كتاب القواعد الإحسان في تفسير القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، أنا لا أعده من كتب قواعد القواعد، إنما هو الحقيقة في أساليب القرآن.
نعم.
فإذا دخلنا الأساليب، يعني طرائق القرآن في 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 ذكر كذا، طرائق القرآن في ذكر كذا، إذا دخلت هذه في أصول التفسير فقط عن هذا الكتاب هو أصل في ذلك.
طيب.
لكن الشيخ رحمه الله تعالى، وكما تعلم قضية التسميات قد يكون فيها نوع من ماذا، من تسامح، لما سماه القواعد الحسان لا يعني ذلك المفهوم اللي نريده بالقاعدة، مثل القواعد العامة اللي ذكرها الشيخ خالد السبت، أو القواعد الترجيحية ذكرها الشيخ حسين الحربي. وإنما هي في الحقيقة قواعد راجعة إلى أساليب القرآن في طرح بعض القضايا.
تمام.
يمكن ننتقل الآن إلى المصدر ثاني، وهي مقدمات بعض التفاسير. الآن ذكرنا جملة من
كتب مفردة الأولى.
كتب مفردة. الآن نذكر مقدمات بعض التفاسير ونشير إلى أهم التفاسير في هذا.
طيب.
طبعا عندنا التفسير الأول تفسير الطبري، ممكن أن نشير إلى المسائل ذكرها سريعا أو بعض المسائل. القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن.
تمام.
وذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي، وذكر بعض الأخبار التي حضت على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة، وذكر الأخبار التي غلظت في تأويلها، غلظ في تأويلها منكر والقول في تأويل القرآن، وذكر الأخبار عن بعض السلف من كان من قدام المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به. الكتاب الثاني اللي هو جامع التفاسير للراغب الأصفهاني.
طيب.
والمطبوع عندنا الآن مقدمة جامع التفاسير، وكذلك طبع الدكتور عادل الشدي سورة آل عمران أيضا، لكن اللي يهمنا هنا الآن هو مقدمة جامع التفاسير، لأن الراغب طرح فيها مسائل أذكر منها على سبيل المثال سريعا، في كيفية بيان القرآن وفيما يحتاج إليه مفسر من الفرق بين النسخ والتخصيص، وفصل في أن هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله، وفصل في الآلات التي تحتاج إليها المفسر، وفصل في جواز إرادة المعنيين مختلفين بمعنى بعبارة واحدة.
تمام.
الكتاب الآخر اللي بعده النكت والعيون للماوردي.
طيب.
وهذا أيضا فيه طرح قليل جدا، لكن من أهم ما ذكره توجيه حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وشرح حديث ابن عباس للتفسير على أربعة أوجه. الكتاب الذي بعده هو من أهم الكتب اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل، وذكر فيه تحقيق أقوال المفسرين ما بين السقيم والصحيح.
طيب.
وتعريف التفسير، والتفسير المتفق عليه ومختلف فيه، وأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف ووجوه الترجيح. ننتقل تفسير ابن كثير مثل ما ذكر شيخ الإسلام، نأخذ كلامه من شيخ الإسلام. والقاسمي أيضا مهم جدا، وقد نقل فصول بطولها من شيخ الإسلام تيمية ومن الشاطبي كذلك. ثم ننتقل إلى آخر كتاب اللي هو تحرير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.
طيب.
وأيضا من المقدمات المهمة جدا والتي يحسن طالب العلم يقرأها أن يقرأها، مما ذكر تعريف التفسير واستمداد علم التفسير وصحة التفسير بغير مأثور ومعنى التفسير بالرأي، وفيما يحق أن يكون غرض مفسر، والمقدمة التاسعة وهي نفيسة جدا في أن المعاني التي تحتملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها.
هذه الكتب الشيخ أردت في المقدمات فقط،
في المقدمات كلامنا. طيب. عنها في المقدمات.
تمام.
طبعا النوع القسم الثالث أو النوع الثالث اللي هو في كتب علوم القرآن مثل كتاب البرهان.
جميل.
وكذلك كتاب التيسير في قواعد علم التفسير سبق ذكره.
طيب.
وكذلك كتاب الإتقان في علوم
القرآن.
هذه جملة طبعا من الكتب. أما التفاسير ففي بطون الكتب التفسير شيء كثير جدا جدا، مثل تفاسير المحررين كتفسير الطبري وبن عطية، وكذلك المجموع من تفسير ابن تيمية، والمجموع من تفسير المقيم، وتفسير ابن حيان، وتفسير الطاهر بن عاشور، وغيرها من التفاسير.
أحسن الله عليكم شيخ مساعد، يعني بعد هذا البيان الجميل لأهم كتب التفسير يتساءل المشاهد ويتساءل طالب العلم عن الطريقة المثلى، ولعلي أختم بهذه الشيخ الحلقة، الطريقة المثلى لطلب العلم من خلال هذه الكتب أو من غيرها، يعني كيف يتدرج بين هذه الكتب؟
جيد. هذا طبعا أو الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة القراءة في أصول التفسير، لو احنا رجعنا إلى الكلام السابق في التفسير، هذا يدخل في المرحلة الثالثة، يعني من مراحل تعلم التفسير، وهو أن يتخذ مثلا في أصول التفسير
مختصرا،
يعني مختصرا ويضبطه، والكتب ذكرتها له كثيرة.
طيب.
أو ممكن أن يجمع مسائل أصول التفسير من هذه الكتب ويحاول أن يفهمها فهما تنظيريا. طيب. أوليا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القراءة في كتب التفسير التي تعنى بنقل الأقوال، وقد ذكرت بعض أمثلة منها مثل تفسير الطبري أو تفسير الطاهر بن عاشور أو تفسير ابن حيان أو تفسير التحرير التنوير، وكلما تقدم فهو أفضل، خاصة بالذات أنا أركز على تفسير الطبري لأن فيه نقد مباشر دائما يعني كأن الكتاب مبني على النقد، يستطيع أن يستفيد منه القارئ طرائق نقد التفسير ومعرفة كيف يوجه النقد لقول من الأقوال.
جميل.
فهذا مثل هذا الكتاب ممكن يكون أصلا يعتمد في التدرب على معرفة أقوال وطريقة نقدها.
جميل.
بعد ذلك يبدأ هو في التدريب العملي، في أن ينظر إلى الأقوال ويحاول هو نفسه أن يعالج الموضوع بذاته ويكتب البحوث على هذه الآيات المختلف فيها. فمثلا يأخذ مثلا على سبيل المثال آية وليطوف بالبيت العتيق، وقيل في العتيق المعتق من الجبابرة، وقيل في العتيق القديم، ثم يبدأ يوازن بين هذين القولين، هل بينهما اختلاف تضاد أو لا، إن لم يكن بينهما اختلاف تضاد هل يمكن المعنيين يجتمع في الآية أو لا يمكن يجتمع، أيهما يمكن يقدم، هل السياق يدل على أحد ما هو يدل، هل هذا المعنى أشهر في اللغة ولا أشهر. إذا بدأ يتدرب على هذا فإنه بعد فترة سيكون عنده تمكن، وكأنه يعني نضرب بمثال في من يجيد السباحة، خلاص في أي مكان ذهب في بحر أوران فإنه يستطيع أن يسبح. كذلك نقول في أي كتاب قرأ وورده خلاف أنه يستطيع أن يحلل هذا الخلاف ويستطيع أن يتعامل مع الأقوال كما ذكرت سابقا بيسر وسهولة. وهذه المرحلة المهمة وهي المرحلة الأخيرة.
أحسن الله إليكم شيخ مساعد وجزاكم الله خيرا. قبل أن ودعكم وودع المشاهد الكريم، بين يدي كثير من الأسئلة على الموقع لا أستطيع أن أغفلها، وإن كنت قد استفدت منها كثيرا في الإعداد، فإذا أذنتم لي شيخ مساعد أن أضعها بين أيديكم ولكم الخيار في الإجابة عليها.
طيب لا بأس، أنا إن شاء الله يعني أعد وأرجو أن أفي بالوعد أن أخذها وأجيب عليها، أرسلها لك لكي تنزل عندك في الموقع بإذن الله.
جزاك الله خيرا، شكر الله وسعيكم دكتور. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تعرضنا فيها لمبادئ أصول التفسير. كان ضيفنا في هذه الحلقة والحلقات الثلاث الماضية فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بمدينة الرياض.
أخي لن تنال العلم إلا بستة